السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان إلى هذه الوجوه كذلك، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجه الله الكريم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. سمعنا بعض الإشارات في كلام الشيخ الإمام جزاه الله خيرا، لكن على كل مسلم أن يعلم أن الله تعالى يقول: وفوق كل ذي علم عليم، ويقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وموسى عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري حينما قال للخضر، قال له الخضر: مروا على البحر، وكان العصفور يأخذ نقرة من البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما عندي وعندك من العلم إلا كما أخذ الطائر من هذا البحر. فالعلم عند الله، والله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وذكر عن بعض السلف أنه قال: العلم ثلاثة أشباط، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. والمعنى أن الإنسان إذا بدأ ولم يوفق للإخلاص، فإذا حفظ بعض النصوص وبعض الأحاديث تكبر وقال: أنا من العلماء في نفسه، وإذا دخل في العلم تواضع، وإذا تعمق وفهم وفقه علم أنه لا يعلم، لأنه بحاجة إلى العلم. كان سماحة شيخنا رحمة الله تعالى عليه الإمام عبد العزيز بن باز كثيرا ما يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هو عالم علامة، ولهذا قال: من أثق به بأنه سئل عن هذا؟ والذي أخبرني الشيخ الدكتور عمر العيد قال بأن العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراق كان بجوار الشيخ سماحة الشيخ قبل موته، فسئل سماحة الشيخ عن مسألة ولكنه اعتذر عن الإجابة عليها، وبعد أن انتهى السائل وخرج أو أغلق الهاتف، لا أدري هل هو عن طريق الهاتف أو عن طريق السؤال مشافهة، قال: يا شيخ عبد الرحمن، ما عندنا علم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فبكى العلامة عبد الرحمن براك لخشيته لله تعالى ولم يزكيها لله تعالى، قال: هذا الشيخ ابن باز يقول ما عندنا علم، وكم من الناس يدعون العلم، والله تعالى يقول: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه الكلمة في هذه الليلة أنتم الذين وضعتموها ووضع المكتب، وهي مناسبة جدا جزاهم الله خيرا، وهي أسباب تأليف القلوب، والذين وضعوه الإخوان قالوا: ولكنه ألف بينهم. هذا في قول الله تبارك وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله كافيك الله. المعاهدة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الكفار: ويريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله كافي، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ولكن الله بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هؤلاء هم الخزرج، الأوس والخزرج، كان بينهم تنافر وتناحر قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وطال ذلك حتى ذكر بعض أهل السير أن المشاحنة والقتال استمرت بينهم ما يقارب 120 سنة تقريبا، فهم كانوا على تنافر وكانت قلوبهم متنافرة، وكان بعضهم يقتل بعضا، وكان بينهم إحن أي عداوات وشحناء، فألف الله تعالى بين قلوبهم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كما قال الله تعالى في الآية الأخرى في آية آل عمران، آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته، تقوى الله تعالى حق تقاته كما قال ابن مسعود هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذا تقوى الله. إذا أردت أن تعلم ما معنى حق تقاته، قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: هو أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى مطلقا، ما هناك فلا معصية، وطاعته حاصلة، هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. إذن هذا الذي اتقى الله حق تقاته، قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على هذه التقوى حتى تموتوا وأنتم على الإسلام. هذه وصية من الله وأمر من الله تعالى. قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله قيل بعهد الله وقيل بالقرآن، وكلاهما حق. الاعتصام بحبل الله وبالقرآن الكريم الذي هو حبل الله المتين والذي هو النور المبين، هذا في الحقيقة هو الاعتصام بحبل الله كما بين الله تعالى. ولا تفرقوا، تفرق يسبب الخلاف والاختلاف، يسبب الشحناء، يسبب البغضاء، يسبب حتى يصل إلى القتال والعياذ بالله تعالى. واذكروا نعمة الله عليكم، هذا الأوس والخزرج، هذه مثل الآية الأولى التي في الأنفال، قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. شفا والطرف، ما بقي بينهم وبين النار إلا أن يسقطوا في النار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذهم بمن؟ بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهذا من فضل الله تعالى على الأمة جميعا وعلى الأوس والخزرج، أن الله تعالى من عليهم بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد وقع الافتراق قبلنا وفي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويسبب الخلاف ويسبب القتل ويسبب الشحناء ويسبب التقاطع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال: والذي نفس محمد بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا يدل على عظم الأمر، وأن هذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام الذين استجابوا وبينوا بأنهم قد دخلوا في الإسلام ويدعون الإسلام أمة الإجابة، افترقوا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ وفي رواية: الجماعة. قال: الجماعة. وفي رواية: هم ما أنا عليه وأصحابي. والمعنى: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي أي اليوم. إذن هذا ضابط لأهل السنة والجماعة لمن أراد أن يعرف نفسه، هل أهله هل هو من أهل السنة وهل هو من أهل الحق، فينظر. فإذا كانت أعماله على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان على مثل ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد والأعمال وفي الأعمال الصالحة والقيام بأمور الإسلام، فإنه هو من الفرقة الناجية، ناجية أي الناجية من النار، والفرقة يعني المنصورة، لأنه جاء في الحديث الثابت الآخر عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ما حصل من النقص، ما حصل من الكفر، ما حصل من المعاصي والجرائم، ما حصل من الأمور الأخرى، لا بد أن يكون هناك أمة قائمة بأمر الله وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير مستقيمين على طاعة الله وعلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله حتى تقوم الساعة. والأمة قليلة، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال في أصحابه، قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام حينما ذكر حديث آدم وأنه نظر إلى، يقول الله تعالى له: يا آدم أخرج باث النار، قال: يا ربي كم، أو من كم؟ قال: من كل 1999، يعني 999 كلهم إلى جهنم، وواحد من 1000 إلى الجنة. هذا من برية آدم إلى قيام الساعة. فحصل للصحابة بعض الألم وبعض الخوف وخافوا، واضطربت قلوبهم لحبهم لله تعالى ولحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قالوا: فكبرنا. الله أكبر، هذا هو السنة. إذا استغرب الإنسان شيء أو أحب شيئا أو يعني حصل له شيء من باب التشجيع أو غير ذلك أو الفرح أو غير ذلك أو حتى الغضب، يقول: الله أكبر. قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبرنا. قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. قالوا: فكبرنا. هذا يدل على أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هم شطر أهل الجنة، وبين بأن في الأمة أي في بني آدم يأجوج ومأجوج، فإنهم أمة كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه الطائفة هم قليل لكنهم نصف أهل الجنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن الجماعة ومن أراد أن ينتسب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودين النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يعلم بأنه لا يكون من هذه الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة، إلا إذا كان على مثل ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا مميز. كل كثير من الناس يبدأ يقول: نحن على ملة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دين النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول: نحن منها أهل الحق. انظر إلى الأعمال، من كان على مثل ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من الفرقة الناجية ومن الفرقة المنصورة. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من هذه الفرقة التي تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، الطائفة المنصورة التي زكاها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم إلى المدينة عليه الصلاة والسلام من حكمته عليه الصلاة والسلام ومن توفيق الله له صلوات الله وسلامه عليه أنه أسس الأسس قبل أن يدخل المدينة عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله وبالحكمة عليه الصلاة والسلام، حتى جمع بين قلوب الأوس والخزرج وبين قلوب الناس ومن اتبعه عليه الصلاة والسلام. فأول ما كان يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان بقي 10 سنوات وهو يدعو الناس إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تفوزوا، تفلحوا الفوز. كثير من الناس قريش الكفار يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وكان عليه الصلاة والسلام في مواسم الحج والأسواق عليه الصلاة والسلام يتتبع الناس، وكان أبو جهل وأبو لهب يتبعونه ويقولون هذا صابي، ولكن الله نصره. فكان يمر على الأسواق ويمر على مواسم الحجاج عليه الصلاة والسلام ويدعوهم إلى الله تعالى، فوجد نفرا من الأنصار، نفرا من الأوس والخزرج قد حجوا إلى بيت الله الحرام على دينهم، فدعاهم للإسلام عليه الصلاة والسلام، فرجعوا وكانوا 6، كانوا 6. قالوا بأن هذا، قال السير، هو في السنة 10 من الهجرة أثناء دعوته إلى التوحيد، فاستجابوا ولكنهم لم يبايعوه، ورجعوا إلى المدينة في السنة 10 من الهجرة ولكنهم لم يبايعوه. وفي موسم حج السنة 11 للهجرة عرض الإسلام على بعض الأوس والخزرج في الحج، كانوا قد حجوا فوجدهم قد اجتمعوا في الحج، ووجد منهم 6 من الأنصار، ورجعوا بعد هذه الدعوة في هذا الحج في عام 11 للهجرة. وفي اليوم في العام 12 كان من بين حجاج يثرب 12 رجلا، فيهم 5 من 6 الذين أسلموا في العام 11، 5 كان السادس الله أعلم هل مات، لم يذكر أين ذهب، كان منهم 5، فكانوا 12 رجلا فيهم 5، والتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة، جمرة العقبة آخر الليل، دعاهم خوفا من المشركين ودعاهم إلى الله عليه الصلاة والسلام وبين لهم وأسلموا. هذه بداية الخير، هي العقبة الأولى كما يقولون، العقبة الأولى. وبايعهم عليه الصلاة والسلام، بايعوه على ما بايع عليه النساء عليه الصلاة والسلام في سورة الممتحنة، قالت بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، لو قيم عليه الحد أو القصاص كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فبايعناه على ذلك، قالوا بايعناه على ذلك، هذا رواه البخاري وغيره، بايعوه على هذا وهم 12. رجعوا بعد المبايعة، وبعث معهم النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير يعلم الناس الإسلام، مع هؤلاء يعلمهم الناس في المدينة الأوس والخزرج، وقد كانوا قد سابقوا اليهود، لأن اليهود كانوا يقولون يخرج نبي ونقاتلكم معه، لا يظنون بأنه من العرب، ولكن حينما كان من العرب حصل الحسد والعدوان من اليهود فلم يسلم منهم إلا قليل. فرجعوا وكان مصعب معهم رضي الله عنه، وما بقي بيت في المدينة من بيوت الأنصار الخزرج والأوس والخزرج إلا ودخله الإسلام، وهذا من فضل الله تعالى. وفي موسم العام 13 حضر لأداء الحج من يثرب، كان يقال لها يثرب قبل النبي عليه الصلاة والسلام، 73 رجلا مسلمون ومعهم امرأتان كلهم قد أسلموا. وهذه البيعة الثانية في العقبة، قال تبايعوني على السمع والطاعة. هذا يدل على أن السمع والطاعة لولي الأمر هي من الأمور التي تجمع بين قلوب الناس، ومن الأمور التي تعاون بها الناس على البر والتقوى. ما لم يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. قال تضايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، ولا وتنصروني ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وتمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وأولادكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبايعوه على ذلك، رواه الإمام أحمد والبيهقي، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاشتد أذى المشركون، هذا في الثالث عشر، اشتد أذى المشركون للنبي صلوات الله وسلامه عليه بعد هذا الحج الموسم في 26 من صفر عام 14 من الهجرة، أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله أيده ونصره وأعطاه الحكمة. أمر علي بن أبي طالب أن يبات في فراشه، وهذا يدل على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ثقته بالله وأن الله سيحفظ ابن عمه. فكانوا ينظرون إلى علي رضي الله عنه مع صير الباب، أي مع ثقب الباب، وهو على فراش النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يقتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرج ولم يروه من حفظ الله تعالى له، ومر بأبي بكر وهاجر معه أبو بكر، وفي الغار قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرعانا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالث بهما، الله ثالث بهما بتوفيقه وإعانته ونصرته سبحانه وتعالى. فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التاريخ صلوات الله وسلامه عليه، فجمع الله تعالى المسلمين عليه في المدينة من الأوس والخزرج. وأول ما نزل في المدينة بدأ بمسجد قباء، هذا يدل على أن الناس إذا أرادوا أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويؤسسوا قرية أو يؤسسوا بلدة، أنه الأولى أن يبدأوا ببناء المسجد قبل كل شيء، لأن هذا المسجد وهذه الصلوات تجمع بين قلوب الناس يجتمعون على هذه الصلاة. بنى مسجد قباء عليه الصلاة والسلام، ثم صلى الجمعة في مسجد بني عامر بين المدينة وقباء صلوات الله وسلامه عليه، ثم بنى مسجد المدينة. قبل أن ينزل من راحلته تركها حتى بركت، وبين بأنها مأمورة، وبنى المسجد من حيث بركت عليه الصلاة والسلام. أول ما بدأ به في المدينة بناء المساجد، هذا يدل على أن المساجد هي أساس ما يجمع بين الناس ويجمع بين قلوب الناس. بعد ذلك أول ما عمل عليه الصلاة والمسلمون موجودون من الأوس والخزرج وقد فرحوا بقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه بدأ بدعوة يهود عليه الصلاة والسلام، بدأ بدعوة يهود. جاء عبد الله بن سلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني أتيت إليه وحينما نظرت إلى وجهي عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعرف حبر، حبر من حبر يقال حبر ويقال حبر من أحبار اليهود. قال فنظرت إلى وجهي فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعت أول ما يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فدعاه الإسلام ففتح الله عليه وأسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله إن اليهود قوم بك، وإنهم إن علوا بإسلامي قالوا فيه وقالوا، ولكن أريد أن أختفي وتسألهم عني يا رسول الله، يريد أن يكون قدوة حتى يسلموا معه. هذا عمله رضي الله عنه حتى يجر اليهود إلى الإسلام. فقال: ما ترون عبد الله ابن سلام فيكم؟ قالوا: خيرا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا، وأثنوا عليه كثيرا. قال: أفرأيتم من أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، نسأل الله العافية. قال: أفرأيتم من أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا: شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شرنا، ودموا، يعني كذبوا أنفسهم بالحال. ولم يسلم من اليهود إلا قليل. وكان سماحة شيخنا رحمه الله يقول بأن اليهود يعني بعد ذلك لم يسلم منهم إلا قليل، حتى من ادعى الإسلام في العصور المتقدمة متأخرة ففي إسلامه نظر، هل هو صحيح أو غير صحيح. قال: أما النصارى فيسلم جموعا كثيرة، جموع كثيرة يسلمون. اليهود طمس الله على قلوبهم وعلى يعني أبصارهم بصيرتهم فلا يفقهون، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا بين الله تعالى بأنهم يتمنون الموت، قل إن كنتم، قل يا أهل الكتاب قال: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم. ما يتمنون الموت لأنهم يعلمون لو أنهم تمنوا الموت ماتوا. كنت في عام 1411 في جامع الذي أصلي فيه في الرياض، فكنت جالسا قبل الصلاة، قبل إقامة الصلاة، وإذا رجل يدقني من الخلف ويعطيني جريدة، ما أدري والله أي جريدة، لكنها من الجرائد التي تنشر المملكة، أن واحدا من النصارى ذهب في كنيسة وقال أمام الناس: إن كان الإسلام حقا فلا رده الله إلى بيته سالما، يعني دعا لنفسه بالموت، تمنى الموت نصراني. قال: إن كان الإسلام حقا فلا رده الله إلى بيته سالما. قال: فخرج من الكنيسة وذهب إلى بيته وأماته الله بأقل الأسباب. قالوا: كان فيه عامل يسمونه عامل جدول، جدول مياه تمشي معه، فعثر فمات. قالوا: فكل من أراد أن ينقذه مات معه، يريدون يسعفون أي واحد يأتي إليه قال يموت معه. وهذا مذكور ذكرته وذكرت رقم الجريدة وفي كتاب الحكمة في دعوة اليهود والنصارى بالتاريخ. قال: فأسلم. قالوا: فأسلم ثلاث قرى مجاورة، ثلاث قرى مجاورة دخلوا في الإسلام بسبب موت هذا القسيس، من مات بأتفه الأسباب، وإذا أراد أحد أن ينقذه مات، هذا من قدرة الله. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. فالخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم ولم يسلم إلا عبد الله ابن عبد الله بن سلام، والله أعلم من أسلم معه، لكني لا أحفظ إلا هذا الرجل أسلم. وبعد ذلك عليه الصلاة والسلام عمل على تربية المسلمين صلوات الله وسلامه عليه، فجمع المسلمين عليه الصلاة والسلام الأوس والخزرج عليهم الصلاة، أول ما بدأ بالربط بين القلوب، لأن المحاضرة تأليف بين القلوب، لكن الله ألف بينهم. أول ما فعل عليه الصلاة والسلام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، الأنصار طبعا هم الأوس والخزرج، فجعل لكل واحد أخو في الإسلام يكون معه ويتوارثون كما يتوارث أهل التركات فيما بينهم في أول الإسلام. ومن أروع ما ذكر أن عبد الله رضي الله عنه كان في عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، كان أخوه الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام هو سعد بن الربيع، فجاء إليه فقال: والله لقد علمت الأنصار أني أكثرهم مالا، فلك نصف مالي، نصف مالي لك، وعندي زوجتان انظر إلى أيهما أحب إليك فاخبرني باسمها أطلقها ثم تخرج من العدة ثم تزوجها. لكن انظر إلى الرجال أهل الوفاء وأهل الكرم، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، ولم يقبل لا أهله ولا ماله، فدلوا على السوق وباع واشترى ثم حصل على مال وتزوج. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بوزن نواة من ذهب، وزن عجمة، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما هي، فسأخبره بأنه تزوج، قال بارك الله لك أولم ولو بشهر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشهر. هذا يدل على المؤاخاة، وهذا ربط بين القلوب، بين قلوبهم، أول ما ربط بين قلوبهم بالمسجد، وهذا يدل على أن الجماعة وعلى أن الناس إذا حافظوا على صلاة الجماعة في المساجد فهذا يربط بين قلوبهم ويحصل التآلف. وحينما كانوا يبنون المسجد الأوس والخزرج والنبي يشاركهم عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه في بناء المسجد عليه الصلاة والسلام، وكان بعضهم ينظر إلى بعض من العداوة السابقة، لكن الله جمع بينهم وجمع بين قلوبهم. ولهذا قال الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، الله الذي ألف بين قلوبهم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من أول الخطوات بناء المساجد ودعوة اليهود للإسلام. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام للأمور الأخرى التي يربط بها بين القلوب صلوات الله وسلامه عليه، حتى يربيهم على الأخوة في الله وعلى المحبة في الله، وأن يربط بين قلوبهم عليه الصلاة والسلام. كانوا متنافرين، بينهم شحناء وثارات ويحن، أي عداوات وحزازات، ولكن الله ألف بينهم وألف بين قلوبهم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام سلك مسلكا آخر لهم ولغيرهم في الجمع بين القلوب، فقال عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذا يدل على أن المحبة تحصل بهذه الأمور، بإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما بين صلوات الله وسلامه عليه قال أتدرون، قال أفشوا السلام بينكم، قال لا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، قالوا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم. السلام يزيل حزازات في القلوب ويزيل الشحناء، هذا علاج ناجع، علاج حاصل يؤله بين القلوب. ولهذا قال النبي عليه لا يدخل الجنة من لا يمن جاره بوائقه، رواه مسلم. هذا تعليم لهم حتى ما يعتدي بعضهم على بعض عليه الصلاة والسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذا انكفوا ألسنتهم وأيديهم عن إخوانهم. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أحاديث صحيحة، تعليم من النبي. هذه الحديث حصلت بعد هجرته عليه الصلاة والسلام في الغالب صلوات الله وسلامه عليه. وقال البنيان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. قال لا تحاسدوا، تعليل لهم، لا تحاسدوا ولا تناجشوا. فالنجش هو أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءه، وإنما يريد أن يضر صاحب السلعة أو يريد أن يضر المشتري أو غير ذلك. ولا تباغضوا ولا تدابروا، لا يتكلم أحد في دبر أحد وهو غير موجود، ولا تدابروا أو لا يعرف أحد عن أحد. قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره، لكن لا يحتج بكثير من الناس إذا قلت اترك هذا العمل هذا معصية لله. قال التقوى ها هنا، إذا كانت التقوى ها هنا خرجت التقوى على الجوارح، عن ذلك لابد. لكن أصل التقوى وأصل الإيمان هو في القلب، لكنه يخرج على الجوارح، أشك في ذلك، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ما يقول الإيمان في القلب ويعمل الجرائم، الإيمان في القلب ويعمل الموبقات، لا، الإيمان لو كان في القلب صادقا لخرج على الجوارح كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال بحسب بريء من الشر أن يحقرها المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله على المسلم حلال. إذن الأوس والخزرج جمع الله بين قلوبهم بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم بعد ذلك ولغيرهم من المسلمين إلى قيام الساعة: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا من باب التآلف، فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، إذا لقي في الطريق بينه وبينه شحنة أعرض، أخذ مكان ثاني والثاني أخذ مكان ثاني، قال فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الخير خيرهم عند الله وأفضلهم عند الله الذي يبدأ يقول السلام عليه. لكن تصور إنسان يسلم على واحد بينه وبين الشحناء في الغالب، وإن كانت الأولى قد لا يحصل عليها، لكن إلا من وفق الله لا بد أن يؤثر عليه ويقول عليكم السلام ورحمة الله، إن كان يخشى الله وإن كان يراقبه وإن كان يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا، قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله أنظر هذين حتى يصلح، أنظر هذين حتى يصلح، أنظر هذين حتى لا يغفر له. هذا إذن هذا رابط بين القلوب، هذا من يعرف بأن أعماله موقفة، نسأل الله العافية، وأن أعماله موقوفة، ما لا ما تذكر لكنها موقوفة، وموقوف المغفرة حتى يصلح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه مسلم. قال تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أرك هذين، يعني أرك أجلوا، أرك هذين حتى يصلح، أرك أجلوا أخروا، رواه مسلم. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين القلوب، والله تعالى هو الذي دله على ذلك، وجمع بين قلوب الأوس والخزرج، بين قلوب من قام بهذه التوجيهات العظيمة التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان بينك وبين عداوة انصر أخاك ظالما، قال يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم، هذا نصر له، تمنعه عن الظلم بالنصيحة بالتوجيه. بعض الناس يقول هذا ما لنا في دخل، لا، وجهه حذره من الظلم، الظلم ظلمات اليوم القيامة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، هكذا يبين له ويمنع من الظلم، هكذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبين عليه الصلاة والسلام في هذا، قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تقدم هذا الحديث، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وسئل عليه الصلاة والسلام أي إسلام خير؟ قال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام، إطعام الطعام في إما للضيافة وإما للفقراء وإما للمساكين وإما للأصحاب وإما للأقرباء وإما للجماعة، إطعام الطعام ابتغاء مرضات الله تعالى فيه خير كثير، وفيه تأليف بين القلوب كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف ومن لم تعرف، رواه البخاري ومسلم. كثير من الناس الآن ما يسلم، لو سلمت عليه في السوق ماشي السلام عليكم، وعليكم السلام، تعرفني؟ سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تقرأ السلام على من عرفته ولم تعرف ومن لم تعرف. كيف يعني يكون السلام للمعرفة؟ هذا من علامات الساعة، نسأل الله العفو والعافية. قال مثل المؤمنين، هذا يبين لهم عليه الصلاة والسلام في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحمى يؤثر عليه ما يحصل لإخوانه المسلمين من الجوع والفقر والقتل وغير ذلك. وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال من لا يرحم لا يرحم. فهذه الخطوات التي جمع بها النبي عليه الصلاة والسلام بين قلوب أهل المدينة ولكن وخاصة الأوس والخزرج، ولكن الأمر لله تعالى سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم. فالله تعالى هو الذي ألف بين القلوب سبحانه وتعالى. قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. مع هذه التوجيهات، توجيهات نافعة، لكن الله عز وجل هو الذي أعانه على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أعظم ما يؤلف بين القلوب لزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق، ولزوم إمام الجماعة إمام المسلمين. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس، هذا الحديث يا أخوان والله عظيم، هذا صالح في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة، حديث عظيم. قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، خاف من الشر فيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. فسأله قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فآتانا الله بهذا الخير بالإسلام، فآتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ خير عظيم الإسلام والاجتماع النبي عليه الصلاة والسلام والألفة بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى، آتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم اللهم صل، يعني هذا الخير بعد الشر. قال قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ يعني هذا الشر إذا جانا بعد هذا الخير هل فيه شر آخر؟ قال نعم وفيه دخل، فيه دخل. إذن هذا مصيبة، خير لكن فيه دخل. قلت ما دخنه يا رسول الله؟ شهد الدخن. قال عليه الصلاة والسلام قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هذا الدخن قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ هذا خير وهذا هؤلاء لكن فيه دخن، ودخنه هو قوم يستنون بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهم من المسلمين لكن إسلامهم فيه دخن فيه نقص فيه ضعف. قال قلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم بعد هذا الخير الذي فيه دخن. قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها طلفوا بها. لأن هذا الخير بعد الذي فيه دخن يستنون بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء شر آخر وهم دعاة على أبواب جهنم، ليبرالية علمانية غير ذلك من الأمور الأخرى، نسأل الله العافية، نصيرية ويدعون إلى غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا بها، يقذفون في جهنم على دعاة. فحذيفة رضي الله عنه قال فقلت يا رسول الله صفهم لنا من هم هؤلاء يريد يجتنبهم دعاة على أبواب جهنم منهم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بألسنتنا يعني قوم من جلدتنا منا ويتكلمون بألسنتهم بلغتنا ومع ذلك يدعون إلى أبواب جهنم. بينهم النبي عليه الصلاة والسلام. قلت يا رسول الله فما ترى أن أدركني ذلك؟ إن أدركت هؤلاء ما أعمل؟ دعاة على أبواب جهنم، كيف أعمل؟ كيف أفر منهم؟ هذا معنى كلامه. قال عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي وإمام المسلمين تلزمهم، لا تنفلت عنهم ولا تخرج عن ولي الأمر. وإن حصل ما حصل، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة، هذا أمورنا. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. انظروا إلى ذكاء حذيفة رضي الله عنه. قال قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما فيه لا جماعة ولا إمام، انفلت الأمر، ماذا أعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام فاعتزل تلك الفرق كلها، تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. اعتزل هؤلاء كلهم ما دام ما فيه إمام ولا جماعة مسلمين، فاعتزلهم إلى الصحراء أو إلى البادية أو غير ذلك، ولو أن تعض على شجرة أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا في الحقيقة لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا مما يعين على تأليف القلوب كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ووصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال بعض الصحابة العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذه موضع مودع، موعظة مودع، أوصنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله أول وصية، وتقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عقاب الله وبينك وبين غضبه وبينك وبين سخطه وقاية، تقيك من عذابه وتقيك من انتقامه، تقيك من ناره، وتكون سعيدا في الدنيا والآخرة. آية تقوى الله. والسمع والطاعة، أي الولاة الأمور، والسمع والطاعة. انظر إلى من خالف ولي أمره ولو كانوا عصاة، انظر إلى دولة الفلانية ماذا حصل لهم بعد أن خرجوا على إمامهم، والدولة الأخرى مثلا، والدولة الثالثة، والدولة الرابعة، والدولة الخامسة، دول خاصة في آخر الأزمان ماذا حصل لهم؟ حصل سفك الدماء، وحصل قتل الأطفال، حصل ترميل النساء، حصل تيتيم الأطفال وغيرهم، حصل إهلاك الممتلكات، وحصل الاعتداء على الأعراض. غير السمع والطاعة لولي الأمر في نجاة على طاعة الله تعالى، هذا في المعروف، هذا في الحقيقة من الأمور التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام والسمع والطاعة. وإن عبدا حبشيا، أي وإن كان الأمير وإن كان الإمام عبدا حبشيا فعليك أن تطيعه. قال وإن عبدا حبشيا، قال فإنه من يعيش منكم. الآن بيّن عليك أن تلتزم بطاعة الله وتقوى الله وطاعة ولي الأمر، ولك ولو كان عبدا حبشيا، ولكن عليكم أن تعلموا. قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا بعدي، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، اللهم صل وسلم عليه، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، اللهم صل وسلم عليه. هذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي له أن يأخذ بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. مما يسبب الألفة بين القلوب اجتماع هذه الألفة على محبة الله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الناس كلهم أو أغلبهم في الغالب أو جمهورهم يحبون الله ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام حصلت بينهم الألفة ولو كان معهم غيرهم فإنه ينقاد معهم بإذن الله. فإن محبة الله تعالى هي من أسباب الألفة التي تجمع بين القلوب، لأنهم يعبدون إلها واحدا ويحبون إلها واحدا، يعبدون إلها واحدا. ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كل إنسان إذا يحب الله يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن علامات صدقه اتباع الرسول العمل بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأحاديث، والانقياد لما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بالتعالف ومن النهي عن الشحناء والبغضاء والحسد بين الناس وغير ذلك من الأمور، لأنه يقتدي بالرسول ويحب الرسول ويحب أن يعمل بما عمل به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا محبة النبي، محبة الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، في البخاري ومسلم. فإذا أحب الله، فإذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين عمل بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. حينما قال عليه الصلاة والسلام عن التهاجر، في التهاجر لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهو يعني يحب الرسول ويحب أن ينفذ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا حصل له هذا فإنه يرجو ثواب الله ويرجو أن يحبه الله إذا طاع الرسول عليه الصلاة والسلام وطاع الله، فإن الله عز وجل يحبه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى آية المحنة، آية المحنة وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكل إنسان حتى المبتدعة حتى من يشركون يدعون الأولياء من دون الله يقول نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، طب تقدم كيف تقدم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن هذا إذا كنت صادق في محبة الرسول اتبعه، عليك أن تتبعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حب الله حبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحب جبريل ثم ينادي في السماء يا إن الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول. وإذا أبغض الله العبد نسأل الله العافية نعوذ بالله نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه نعوذ بالله، هذه خسارة تعاسة في الدنيا والآخرة. فيبغضه جبريل وينادي أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضه، فيبغضه أهل السماء نسأل الله العافية وتنزل بغضاه في الأرض. هذا في البخاري وهو مسلم كذلك. فإذا كان يحب الله ويحب الرسول ويحب أن ينادي ربه جبريل فعليه أن يمتثل بأوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام في عدم عقوق الوالدين وفي عدم قطيعة الأرحام وفي عدم الشحناء بينه وبين الجيران وبينه وبين الإخوان، يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحبه الله ويحبه الرسول. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واضحا بينا. إذن لأنه ما طاع الرسول لا طاع الله، حتى النزاع لو حصل بين الناس نزاع خلاف قال الله تعالى فإن خفتم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا لم يقبل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن هذا مما يعين الإنسان على التعالف وعلى المحبة بين الناس والتعالف القلوب، محبة الله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحصل التوفيق يكون الإنسان بهذا ولي من أولياء الله. من هو الولي؟ الله تعالى بينه يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وبالآخرة. أولياء الله، قال الله تعالى من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن. في رواية يكره الموت ولا أكره مساءته ولا بد له منه. سبحان الله، هذا أمر عظيم. رواه البخاري وآخره روية عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عظم الأمر، وأن الله إذا حب العبد وفقه وأعانه وسدده ومنع من كل ما يغضب الله تعالى. كذلك ولعله أن يكون من أواخر هذه الكلمة، مما يعين على تآلف القلوب الحب في الله والبغض في الله. ما دام بأنك تحب الله وتحب النبي عليه الصلاة والسلام فعليك أن تحب لله، لأنك تحب من يحب الله وتحب من يطيع الله، تحبه لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يحبه لله لا يحبه إلا لله تبارك وتعالى. قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كسب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها خالدين فيها. ثم قال في آخر الآية أولئك حزب الله ليسوا حزب الشيطان أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هؤلاء هم حزب الله. هذا يدل على عظم الأمر، وأن من أحب لله أبغض لله فإنه يحصل على الثواب العظيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل وجبت محبتي، انظر إلى هذا، هذه أعمال تؤلف بين القلوب، والله تؤلف بين القلوب. قال وجبت محبتي للمتحابين فيها، متحابين فيها و المتجالسين فيا، يتجالسون فيما بينهم لماذا؟ في الله، من أجل الله، إما في طلب العلم أو في المذاكرة أو في الخير أو في غير ذلك من أعمال الخير. قال والمتزاورين فيا، متزاورين يزور بعضهم بعضا لله، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا، يعني من أجل الله تعالى. قال الله عز وجل في نرجلا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام نرجلا زار قوما، زار رجلا في قرية فأرصد الله له ملكا على طريقه، ملك من الملائكة في صورة رجل، الله أعلم أنه لا يدري عما هذا الرجل، فوجد قال أين تريد؟ قال أريد القرية الفلانية. قال من؟ قال أريد فلانا. قال وهل عليك، هل له لك عليه من نعمة تربها، يعني تريدها من نعمة، أنت من نعمة عليه تريد منه شيء؟ قال لا، ولكني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أخبرك بأن الله يحبك كما أحببته به. هذا سبحان الله، يعني يزور من أجل الله لأنه يحب في الله، لا يزور من أجل دنيا ولا من أجل أمور أخرى، يزوره يحبه في الله من باب الزيارة. قال فإني رسول الله أخبرك بأنه يحبك كما أحببته فيه، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويوم القيامة، هذا الحديث صحيح ثابت رواه مسلم يقول الله تعالى إن الله يقول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقول حين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، رواه مسلم. أين المتحابون بجلالي من أجل الله؟ أين هم؟ قل لي بالله، هل إذا تحاب الناس من أجل الله وحبوا بعضهم بعضا من أجل الله وتزاوروا من أجل الله وتجالسوا من أجل الله وتبادلوا أي أعطوا المال من أجل الله، هل يكون بينهم شحناء وعداوة وتفرق قلوب؟ لا، يحبون الخير ويحبون هذا العمل. ولهذا قال الله تعالى في حديث آخر المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، رواه الترمذي وحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منابر من نور يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم يتحابون من أجل الله تعالى ويحبون في الله تعالى. ولهذا منهم النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل وسلم عليه 7 يظلهم الله في ظل، يلا تفضل أذان، مما يؤلف بين القلوب الحب في الله تعالى كما تقدم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. حقيقة بعض هذه الخصال هي مما يؤلف بين القلوب تأليفا عظيما. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، هذا من أعظم الناس، الشاب الذي نشأ في عبادة الله، شاب لكن الله وفقه وجعله ينشأ في عبادة الله تعالى. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق في المساجد، قال في المساجد، يحب المساجد ما يخرج من صلاة إلا يفكر في الصلاة الأخرى في المسجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله، لا منصب لا جمال ما يصيبه ولا شيء، مضمون محفوظ. ومنهم يوسف عليه الصلاة والسلام دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر ذنوبه ذكر معصيه ذكر رحمة الله تعالى، ذكر بأن الله تبارك وتعالى يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فبكى من خشية الله ما عنده أحد ما يراه إلا الذي خلقه، هذا يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء 7 أعمالهم مما يؤلف بين القلوب، خاصة الذي قلبه معلق بالمساجد لأنه يعرف من يصلي معه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام بأن من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزولا، كلما غدا أو راح نزلا ضيافة عند الله في الذهاب والإياب يعد له ضيافة، فيحب أن يصلي مع جماعة المسلمين فتتآلف القلوب ويسلم بعضهم على بعض على بعض، وهكذا من الأمور التي بيّنها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. مما يؤلف بين القلوب زيارة المرضى، ربما تقدم بعضها، زيارة المرضى زيارة المريض لله. ولهذا كان علي رضي الله عنه يذكر عنه أنه زار بعض الناس بعض أولاده الحسن أو الحسين فقال أزائرا أم شامتا، قال بل زائرا يعني بل أزور، فبين النبي عليه الصلاة والسلام قال من زار مريضا غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن زار مريضا عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 ملك وهم يستغفرون له. هذا يدل على فضل زيارة المرضى والتأليف بين القلوب، كذلك التعزية إذا حصل مصيبة بين الناس ثم عزاهم إن كان قريبا وأساهم إن كان بعيدا اتصل بهم. وكذا النعمة إذا حصلت الإنسان من ولد أو زواج أو غير ذلك حنأه وبارك له ودعا له، هذا مما يؤلف بين القلوب، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي لا تحصر. لكن هذا من في الحقيقة من أعظم ما يؤلف بين القلوب، ولكن هذا يرجع إلى الله تعالى، يرجع إلى الله، إلى فضل الله الذي يؤلف بين القلوب، كما ألف بين قلوب الأوس والخزرج قد مضى القتال بينهم ما يقارب 120 سنة وما يقاربها كما ذكر المؤرخون 120 سنة والحروب بينهم والثارات وغير ذلك والأمور والشحناء، ألف الله تعالى بقلوبهم بين قلوبهم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وبإسلامه وبدعوته للإسلام، فصلوات الله وسلامه عليه كل خير يعمله الناس، يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله، اللهم صلي وسلم عليه، كل خير يعمله الناس فللنبي عليه الصلاة والسلام مثله، هذا من فضل الله عليه، كل عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله للرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ولهذا أعطاه الله الوسيلة، وسيلة أعلى درجة في الجنة، لا تقول لنبي مرسل ولا ملك مقرب إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أعلى درجة في الجنة. قال سئل على الوسيلة قال هي منزلة في الجنة، هي على منزلة مكان منزلة في الجنة لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لوسيلة حلت له شفاعة أو شفاعة في يوم القيامة، اللهم صلي وسلم عليه. ولهذا الإنسان إذا صلى يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بعض الناس يقول هذه الزيادة يعني فيها ضعف، ولكن سماحة شيخنا رحمه الله تعالى على منهج الحافظ بن حجر ولا منهج النووي والعراقي أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية منه أوثق، هم يأخذون بالزيادة الثقات، هي زيادة ليس فيها خلاف، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه على ما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعلنا وإياكم من الفرقة الناجية من النار الطائفة المنصورة الذين يكونون على مثل ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أسأله ذلك، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم لا شك أن هذا من أعظم صلة الأرحام، وذكرت ذكرناها فيما مضى بر الوالدين إحسان الجيران وصلة الأرحام، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسى له في أثره ويمد له في رمح أن ينسى له في أثره ويمد له في عمره فليصل رحمه، بل أحب أن ينسى له في أثره أن يطال ويبسط له برزقه، يعني طول عمره والرزق يكثر، من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، ومعنى ينسى له في أثره يعني يطول له في عمره. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يكون على أحد معنيين، إما أنه يكون على حقيقته وأن الله يطيل في عمره سنين، إذا كان عمره مثلا 30 سنة إن لم يصل رحمه، ويصل رحمه يكون عمره 90 أو أقل أو أكثر، لكنه في علم الله معلوم عند الله ما يخفى عليه شيء، لكن الملائكة لا يعلمون، المكتوب عند الملائكة أنه إن وصل رحمه في عمره كذا وإن لم يصل رحمه في عمره كذا، ولا يدرون الملائكة، لكن الذي خلقه والذي كتب رزقه وأجله وعمله وشقين أو سعيد يعلم ذلك ويعلم هل يصل رحمه أو لا يصلها سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني كما ذكر ابن القيم وغيره أن الله يبارك له في عمره، وأن عمره المكتوب له يجعله الله مضاعفا مباركا، فإذا عمل العمل بارك الله له في هذا العمل وبارك الله له في هذا العمر، فاستفاد من عمره واستفاد من وقته واستفاد من عبادته حتى تكون كأنها عبادة سنين. هذا كله خير، سواء مد الله في عمره على طاعته أو مد الله في عمر أو كان هذا في البركة في العمل الصالح. أما الله تعالى فالله يعلم، يعلم أجله ويعلم من يموت، وهو الذي قدر ذلك، قدر المقادير سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه خافية. أما الملائكة لا يعلمون، حتى الملائكة لا يعلمون الموت ولا يعلمون الغيب ولا ما يعلمون إلا ما يخبرهم الله تعالى، حتى ملك الموت ما عنده هذا، لأن الموت هذا يعني خروج الروح هذا علم غيب ما يعلمه أحد، كما بيّن الله تعالى ذلك في قوله تبارك وتعالى ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم.